هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهلا، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة الكرام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا، لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي صحيح البخاري الحديث المشهور وقد تقدم، يقول الله تبارك وتعالى فيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون من الأبرار أهل اليمين، ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين. فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله، وكذلك من لا يصح إيمانه وعباداته، وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة، وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليه يرسل إليهم رسول، فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين. فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله. وكذلك المجانين والأطفال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي
حتى يفيق،
وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما، واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول، لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء. وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء، ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات، بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة، فلا يصلح أن يكون بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا نجارا، ولا تصح عقوده باتفاق العلماء، فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته ولا غير ذلك من أقواله، بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب، بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالا معتبرة في مواضع بالنص والإجماع وفي مواضع فيها نزاع. وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، وامتنع أن يكون وليا لله، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله، لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه، أو نوع من تصرف مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع، فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب، لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هنا يبين الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، يبين رحمه الله أن الولي لا يمكن أن يكون من المجانين أو فاقدي العقل، لأن هذه المسألة ظل فيها أناس كثيرون وظنوا في كثير من المجانين أو أشباه المجانين، ظنوا فيهم لما رأوا منهم من تصرفات خارقة للعادة، ظنوا فيهم أنهم أولياء بسبب وجود التصرفات الخارقة للعادة. فبين الشيخ رحمه الله أن هذا غير صحيح، ولا يمكن أن يكون المجنون وليا لله عز وجل. وقدم بمقدمة وهي أنه لا يمكن أن يكون أحد وليا لله عز وجل إلا إذا وجد فيه الإيمان والتقوى. فمعلوم أن الكفار والمنافقين فقدوا الإيمان والتقوى بسبب كفرهم ونفاقهم، إذن ليسوا أولياء، فلا بد من الإيمان والتقوى. فكذلك من لا يصح إيمانه لو آمن، لو قدر أنه صلى لا تصح صلاته، لو قدر أنه زكى، لو قدر أنه صام لا يصح صومه بسبب فقد العقل. فهؤلاء لا يمكن أن يوصفوا بأنهم أولياء لله عز وجل. وضرب لذلك أمثلة، قال مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة ونحوهم. يعني هؤلاء بالإجماع أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة ونحوهم، يعني أهل الفترة، يقال عنهم أهل الفترة، والهرم الذي بلغته الدعوة وهو هرم لا يعقل شيئا، خرف، ونحو هؤلاء. فهؤلاء اختلف فيهم. ذكر الشيخ قولا قال وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم، إن هذا أحد الأقوال أن الله عز وجل يختبرهم يوم القيامة، يختبرهم يوم القيامة، فإذا أطاعوا الله عز وجل دخلوا الجنة، وإذا عصوا دخلوا النار. وقيل فيهم غير ذلك أهل الفترة. لكن على كل حال لا يمكن أن يكونوا أولياء لله عز وجل وهم لم يؤمنوا ولم يتقوا. فمن لم يتقرب إلى الله بالحسنات والإيمان والتقوى وترك السيئات فليس من أولياء الله. والصبي بين الشيخ رحمه الله أنه لا يصح منه أن يقال فيه إنه ولي لله عز وجل إلا إذا أسلم، فإنه إذا أسلم وحسن، وهذا في المميز فقط، إذا كان من أطفال المشركين ثم أسلم فإنه يصح إسلامه إذا كان مميزا، كما أنه يصح إسلام البالغ بلا إشكال، لكن الصبي يصح إسلامه إذا كان مميزا. أما المولود من أبوين مسلمين وهو مميز فإن عباداته تصح منه ويؤجر عليها وإن كانت لا تجب عليه لأنه قد رفع عنه القلم، فتصح عباداته ويثاب عليها. كذلك يصح إسلامه إذا أسلم، كأن يكون بين أبوين كافرين ثم يدخل الإسلام، فيصح إسلامه إذا كان مميزا، فهذا يثاب على هذه العبادات ويثاب على إسلامه. لكن وجوب الواجبات وتأكدها ومعاقبتها على تركها إنما يكون هذا بعد البلوغ، لكن يكون عند الأبوين التربية له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذه الواجبات على الوالدين لتربية الأولاد. والمقصود أن هذا الحديث يدل على رفع القلم، أي رفع التكليف، فإذا رفع القلم عن هؤلاء الثلاثة علم أن المجانين والمجاذيب والمتولهين كما يسمونهم هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أولياء، لا يمكن أن يكونوا أولياء، بل الناس لا يأتمنونهم على تجاراتهم ولا على صناعاتهم، فلا يصح أن يكون بزازا يعني يبيع البز وهو القماش، ولا عطارا يبيع الأطياب، ولا حدادا ولا نجارا، ولا يصح عقوده لو أنه عقد عقد بيع أو عقد إجارة أو عقد زواج، لا يصح من المجنون. فكل هذا يدل على ماذا؟ أنهم لا يتعلق بتصرفاتهم أحكام شرعية ولا ثواب ولا عقاب. أما المميز من الصبيان ففيه أمور تصح منه وتقبل كالعبادات، وفيه أمور لا بد فيها من إذن وليه في البيع ونحو ذلك،
وفيه أمور فيها خلاف بين أهل العلم. أما المجنون فلا خلاف أن لا يصح منه شيء إلا بالإيمان والتقوى، إذا آمن وعقل ورجع إليه عقله وثبت على إسلامه وثبت على إيمانه، فإنه حينئذ يكون وليا لله عز وجل لإيمانه وتقوى. أما إذا كان فاقدا لعقله فلا يصح منه شيء. يعني الواحد يتعجب أحيانا من أن هذه المسائل واضحة جدا فكيف يذكرها شيخ الإسلام؟ الجواب أن المتصوفة الذين غلوا في هذا الباب وقعوا في طوام عظيمة، وفي التاريخ تقرأ عن أحوال بعض الأمراء وبعض الملوك قديما على عهد ابن تيمية وبعده أنهم يقدمون هؤلاء المجانين أو من يظن أنهم مجانين، ويرونهم ببعض التصرفات الخارقة للعادة والغريبة، فيعطونهم نوعا من التقديس ونوعا من الظن فيهم والاعتقاد فيهم. إلى عهد، يعني عهد الشيخ محمد عبد الوهاب، كان فيه وناس من هذا القبيل، يعني تاج وشمسان، وكانوا يعني يتركون الصلوات ويفعلون المنكرات، ومع ذلك يعتقدون فيهم أنهم أولياء وأنهم يتبرك فيهم، وبعضهم يقول هؤلاء سادة وبعضهم يقول هؤلاء فيهم اعتقاد. فلا تتعجبوا يا إخواني أن هذه الأمور تبين وتوضح لمسيس الحاجة إليها، ولأن الناس سرعان ما يرجعون إلى الجهالات. لا تظن أنه في عصر التكنولوجيا كما يقولون والجامعات وكذا، بل حتى في هذا العصر يوجد من يصدق بمثل هذه الخرافات كما نبه أهل العلم وحذروا من الوقوع فيها. فما حجة هؤلاء الخرافيين على تقديس شخص واعتقاد أنه ولي؟ يقولون حصلت منه كرامة، يسمونها إيش؟ كرامة، وهي أمر خارق العادة. نحن لا نوافقهم على تسميتها كرامة، بقول هذه خوارق العادات. خوارق العادات تقع من الأنبياء وهي أعظم ما يكون، وتسمى معجزات أو آيات أو دلائل النبوة، وتقع من أهل الإيمان والتقوى من الصالحين وتسمى كرامات، وتقع من السحرة والكهان والمشركين والكفار وتسمى خوارق شيطانية فلا حجة فيها. فليس العبرة بأنه طار أو أنه طلب أكلا فوجد الأكل أمامه. قد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نغتر بمثل هذه الأمور، كما في أخبار كثيرة عن الدجال، فإن الدجال كذاب ويدعي الألوهية، فحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الخوارق التي تكون معه. هذا معنى كلام الشيخ هنا، قال فلا يجوز أن يعتقد أنه ولي لله، لا سيما أن تكون حجته إما المكاشفة سمعها من أو نوع تصرف. المكاشفة يعني أمور معلومات تكشف له، وهذا قد يكون بإعانة الجن له أو باستراق السمع، فالجن قد يبلغونه بشيء يلقونه على لسانه فيتكلم به وهو مجنون، فيقول الناس ما دام أنه تكلم بهذا إذن هذا ولي. لا، إذا ألقت الجن عليه الكلمة فلا وكشف له عن علم الثاني اللي هو قال أو نوع تصرف. وإيش التصرف؟ يعني القدرة خارقة، مثل أن يحمل شيئا ثقيلا لا يحمله إلا عشرة يحمله بنفسه، أو أن يجلس تحت السيارة فتمشي فوقه، أو يأكل المسامير. كل هذه الأفعال تعتبر خوارق شيطانية لا عبرة بها ولا يلتفت إلى من وقعت له، ولهذا يجب الحذر منها، لأن من يفعلها إما هو من يعني السحرة والكهان أو من يعني تلبسته الشياطين، ولهذا لا يجوز حضور هذه الأشياء ولا المشاركة فيها ولا التقديس أو تقدير أصحابها، بل يجب منعها. والواجب على ولاة أمور المسلمين منع هؤلاء وزجرهم، وإذا قدر أن بعضهم فاقد للعقل فيمنع، إما بحبس أو وضعه في مستشفى خاص بهم أو غرفة، أم لا يتركون يعبثون بالناس أو الناس يظنون فيهم هذه الأشياء، فإن هذا من أسباب انتشار الشرك ومن أسباب انتشار تضيع أوامر الله والتلاعب بالصلوات وإضاعة الواجبات، وهذا خلاف الواجب على من تولى على المسلمين، فإن الواجب حفظ دين المسلمين ورعاية أمورهم، ومن هذا تولي هؤلاء وكف شرهم عن المسلمين. فهذا الشيء الذي يقع من الخوارق أو الأشياء الغريبة تقع من الكهان والمشركين كما يقول الشيخ والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب، فلا يجوز أن يستدل بها على أن الشخص ولي لله عز وجل. هذا النص نقرأه مرة ثانية، قل فلا يجوز لأحد أن يستدل.
قال رحمه الله: فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله، وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله، فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله، مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة، أو يعتقد أن الأولياء لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام، أو يقول إن الأنبياء ضيقوا الطريق، أو هم على قدوة العامة دون الخاصة، ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية، فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان، فضلا عن ولاية الله عز وجل. فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى.
يعني هذا يعني قد يقع من بعض هؤلاء أنهم يقع منهم إضافة إلى ما سبق ذكره أنه يصدر منهم أقوال مناقضة للدين الإسلامي، أقوال مناقضة للدين الإسلامي، فهذا يؤكد أكثر وأكثر على أنهم ليسوا بأولياء بل هم كفار. حتى لو قيل أنه إيش، إذا كان هذا خاتمة أمره ثم فقد عقله، خاتمة أمره أن يقول أنه لا يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاقل، قال ثم جن بعد ذلك، صار يكرر هذا الكلام وهو مجنون، فإنه آخر أمره قبل أن يجن كان يقول هذا الكلام الكفري أنه لا يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول نحن نتبعه، يعني أنتم تتبعونه في الشرع الظاهر، نحن نتبعه في الشرع الباطن والحقيقة الباطنة، لأنهم يفرقون الصوفية بعضهم يقول هناك شريعة وهناك حقيقة، فالشريعة هي الصلوات والزكاة والصوم والحج، والحقيقة هي الأمور الباطنة هذه لنا حتى لو لم نؤدي الأمور الظاهرة. أو يقول بعض مقولة أخرى، يقول الشيخ هناك طريق إلى الله غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم تسيرون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني يوصلكم إلى الجنة، لكن لنا طريق آخر لا يجب علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسوف نصل إلى الله ونصل إلى الجنة. لا، كل هذه مقولات الزنادقة الكفار، ليست مقولات أهل الإيمان، بل هذه تناقض الإيمان، تناقض الإسلام تماما. أو يقول إن الأنبياء ضيقوا الطريق، استغفر الله وتبري، وهذه كلمة يعني يقولها بعض الخرافيين وأهل وحدة الوجود، الشيخ ما نقل هالكلمات إلا وهي موجودة في زمنه، وإلى الآن هناك من يتهم شريعة الإسلام بمثل هذا، فمن قال هذا الكلام فهو كافر لا شك، لأنه تنقص أنبياء الله عز وجل وتنقص الأديان التي أنزلها الله وتنقص الإسلام الذي هو الدين الخاتم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، فكيف ضيقوا؟ بالعكس، إن هذا الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعثت بالحنيفية السمح. أو يقول أن هؤلاء الأنبياء قدوة العامة دون الخاص، يعني عوام الناس العوام يتبعون الأنبياء، أما نحن الخواص ما يجب علينا اتباع الأنبياء، فهذا يقول الشيخ هؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض، يعني هذه كلمات كفرية تناقض الإيمان، فضلا عن أن يدعى فيهم أنهم أولياء، ما يمكن أبدا. فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم وهم على هذه الحال وهذه المقولات كان أضل من اليهود والنصارى. نعم.
وكذلك المجنون، فإن كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات التي هي شرط في ولاية الله، ومن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا.
طيب، إذا كان المجنون هل تصح منه الصلاة حال جنونه؟ الجواب لا، من شرط صحة الصلاة العقل والتمييز، وكذلك لا تصح من بقية العبادات، وكذلك الإيمان. فالمجنون، وجود الجنون يناقض ماذا؟
الولاية.
الإيمان والعبادات التي هي شرط الولاية، الذين آمنوا وكانوا
يتقون.
بسبب الجنون زال عنه الإيمان وزال عنه التقوى، فلا يكون في حال جنونه على هذا الوصف الولاية. طيب، اللي يجن أحيانا، من كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا، في حال جنونه غير مؤاخذ، في حال إفاقته ماذا يفعل؟ ننظر، إن كان على الإيمان والتقوى فهو ولي، فهو مؤمن، وإن كان مضيع فهو عاصي، وإن كان كافر بالله وبرسوله فهو كافر. نعم.
إذا كان في حال إفاقته مؤمنا بالله ورسوله ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعا من أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته، ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك. وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه، فإن الله يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه، ولا يحبطه بالجنون الذي ابتلي به من غير ذنب فعله، والقلم مرفوع عنه في حال جنونه.
اللي يطرأ عليه الجنون يعني يعتبر كأنه طرأ عليه الموت. يعني لو طرأ عليه الجنون ثم جلس سنة سنتين عشر ثم مات وهو مجنون، فهو على حاله إن كان قبل طروء الجنون مؤمنا فهو على الإيمان، كأنه طرأ عليه إيش؟ الموت، كان طرأ عليه الموت. فإن الله عز وجل لا يحبط إيش؟ إيمانه وتقواه بسبب الجنون. نعم.
وظاهرا قد ارتفع عنه القلم، فهذا إن لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين.
وين؟ فعلى هذا فمن أظهر الولاية
فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم، بل قد يأتي بما يناقض ذلك، لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله، فإن هذا إن لم يكن مجنونا بل كان متولها من غير جنون، أو كان يغيب عقله بالجنون تارة ويفيق أخرى، وهو لا يقوم بالفرائض، بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن كان مجنونا باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه القلم، فهذا وإن لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين فليس هو مستحقا لما يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عز وجل.
يعني أن الذي فقد العقل وليس عنده إيمان ولا تقوى، كما أنه ليس عنده كفر ولا فسوق، بل هو مجنون، ليس عنده الإيمان ولا عنده عكسه، فحاله حال الجنون. فهذا نقول عنه إنه مرفوع عنه القلم، ما نقول عنه إنه ولي أبدا. وإن لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين فأيضا هو ليس مستحقا لثواب المؤمنين كما تقدم في أهل الفترة ونحوهم. نعم.
فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله، ولكن إن كان له حالة في إفاقته كان فيها مؤمنا بالله متقيا كان له من ولاية الله بحسب ذلك، وإن كان له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافرا أو منافقا ثم طرى عليه الجنون فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه، وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق.
يعني يعامل بحسب حاله قبل طروء إيش؟ الجنون. فمثلا رجل كان لنفرض مثلا أن عمره 40 سنة وهو عاقل، أو 50 سنة وهو عاقل، ثم طرأ عليه الجنون بعد ذلك. طيب، لما إلى 50 سنة ماذا كان حاله؟ هل كان مؤمنا؟ إذا كان الجواب نعم ثم طرأ عليه الجنون فإنه مثاب على إيمانه وتقواه، مثاب على إيمانه وتقواه، ويمكن أن يكون وليا لله قبل طروء الجنون بسبب إيمانه وتقواه، فيقال عنه أنه ولي لأنه مؤمن تقي. لكن بعد الجنون زال عنه التكليف، وعند ربنا في الآخرة فإنه يثاب على إيمانه، ما يحبط عمله، لأن الجنون خارج عن إرادته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام، تعوذ بالله من الجنون. فهو بلاء قد يصيب الإنسان، نسأل الله العافية والسلام لنا ولكم والمسلمين. الحالة الثانية الذي عمره 50 أو 40 أو نحو ذلك، كان كل حياته أو آخر أمره كان كفرا على الكفر، ثم فقد عقله، فإنه يكون في الآخرة معاقبا عقوبة الكافرين، معاقبا عقوبة الكافر حتى لو أمضى 10 سنوات وهو مجنون قبل أن يموت. فهذا يحاسب على ما ختم له قبل فقد العقل. وإذا كان له حال إفاقة وحال جنون، حال إفاقة وحال جنون، يأتي هذا، يعني بعض الأنواع الجنون يفيق أحيانا ويرجع إليه عقله، ثم بعد يوم أو نحوه يفقد عقله، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا بحسب حاله في حال إفاقته، بحسب حاله في حال إفاقته، كان فيها إيمان وتقوى ومحافظة على الصلاة والدين فهو مأجور مثاب، وإن كان فيها تضييع أو كفر فهو على حسب ذلك. لكن لا يمكن أبدا أن نقول إن المجنون أو المتوله كما يعبرون، والتوله هو التحير بسبب الحب أو بسبب الخوف، ولا يقال، أو المجذوب يعني انجذب عقله، يسمونهم المجاذيب، هذه من عبارات الصوفية، فلان من المجاذيب، الفقراء المجاذيب، أو يقول فلان من الفقراء المتولهين. فهذه العبارات يعني فقراء عندهم، فقير مو الفقير اللي ناقص المال، مراد الفقير يعني فقير الله، هذا مرادهم، فيصفون بالتوله أو بالتحير أو بالجنون أو بنحو ذلك. فهذه العبارات غير شرعية وليست مستحبة أن تقال، وفي نفس الوقت عرفنا المراد بها، وأن وصف هؤلاء بالولاية غير صحيح، ولا يجوز أنه بسبب كرامات أو خوارق العادة، ما نسميها كرامات. لماذا ما نسميها كرامات؟ لأنها وقعت من أناس عصاة أو كفار، فهؤلاء لا نغتر بما حصل لهم من خوارق العادات. إذن الآن هذا الفصل انتهينا منه شيخ، قرأنا الفصل كاملا. خلاصة هذا الفصل أنه حتى يوصف الرجل بأنه أو المرأة بأنه ولي لله أو ولية لله، لا بد أن يكون على الإيمان والتقوى. فمن فقد الإيمان والتقوى سواء كان من الكفار والمنافقين فلا يمكن أن يكون وليا لله، ومن فقد الإيمان والتقوى بسبب الجنون وفقد العقل فلا يمكن أن يكون وليا لله. وبالتالي عرفنا أن المجانين والمجاذيب والمتولهين وفاقد العقل، أن هؤلاء تسميتهم بأولياء لله ضلال مبين. فما يقع فيه بعض المتصوفة من تسمية هؤلاء بالأولياء ضلال مبين وإفك عظيم. وذكر كما قلت لكم بعض المؤرخين قصص عن بعض الملوك أنه يعني يعظم هؤلاء المجانين، ويأتي بعض الصوفية ويقول له هذا له حال مع الله، هذا له كذا، هذا كذا، مع أنه لا يصلي ولا، ويصدر منه ما يدل على فقد العقل، لكن بسبب خارق للعادة عظمه حتى يقع منه ما يستقبح فيمشون الأمور. هذا كله من المخالفة للإسلام ومخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، واتضح لنا هذا في هذا الفصل والله الحمد. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان أو ظفره إذا كان مباحا، كما قيل: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء.
طيب، هذا الفصل أيضا مهم أننا نعرف المراد به، وهو في بداية الفصل وضحه، وهو أن الأولياء، أولياء الله عز وجل، أهل الإيمان، أهل التقوى، أهل الإسلام، ليس لهم يعني لباس خاص يتميزون به عن سائر المسلمين، خلافا لما يعتقده بعض الضلال أنه يتميز عن الناس بلباس معين، فهم يلبسون ما أباح الله عز وجل. وكذلك الشعر، لا يقول قائل أن الأولياء لابد أن يحلقوا رؤوسهم ويستمر الحلق معهم، أو أنهم يتركوها أو يقصروها على نحو معين، أو يجعلونها ظفائر، يجعلونها ظفائر ويلتزمون هذا بأن هذا شعار للأولياء. لا، فهم متبعون للسنة وملتزمون بها ولا يخالفون العرف المباح، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال ولهذا قيل كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. العباء لباس خاص يعني يتميز به بعضهم فيظن أنه من الأولياء وهو زنديق، والقباء اللبس العادي اللي يتناوله الناس كلهم كالجبة ونحوها وهو صديق، يعني أن الصالح من عباد الله التقي الذي يحبه الله لا يتميز عن الناس بألبسة خاصة. وبعض من يظن أن هناك ألبسة خاصة قد يلبس هذه الألبسة الخاصة وهو إيش؟ زنديق، وهو زنديق. فخلاصة الكلام وسيأتي توضيح هذا أنه ليس هناك شعار أو شكل معين إذا صار الإنسان ولي لله لابد يلتزم بهذا الشكل، لا، قد يوجد أهل الإيمان والتقوى حتى في الألبسة، ألبسة الفقراء أو ألبسة الصناع وأصحاب، قد يكون ميكانيكي، قد يكون فلاح، قد يكون نجار، قد يكون حداد، قد يكون إلى آخره كل الأنواع، وهو إذا قام بالإيمان والتقوى وعمل بطاعة الله ورسوله وابتقى الحرام فهذا ولي لله. نعم.
كما قيل كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء، بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور، فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجارة، في التجار والصناع والزراع. وقد ذكر الله أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء، فيدخل فيهم العلماء والنساك.
نعم، هذا يقول يوجدهم في جميع أصناف النبي، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور فهؤلاء أهل إيمان وتقوى. ما نخصص لباس خاص، إذا أنت صرت ملتزم بدين الله ومستقيم على طاعة الله وولي لله تعال البس هذا اللبس المعين وهذا اللون المعين ولا تخرج عن هذا، لا، ليس هذا من دين الله في شيء، لكن البس اللبس المباح، البس اللبس الذي أحله الله عز وجل. وذكر الشيخ أن أهل الإيمان والتقوى الأولياء يعني يوجدون في أهل القرآن ويوجدون في أهل العلم وأهل الجهاد، يعني في الجيش الجنود، ويوجد في الدارسين طلبة العلم، ويوجد في الحفاظ القرآن، كذلك التجار إذا اتقوا الله عز وجل واتقوا المحارم لا يأكلون الربا ويبتعدون عن الخنا والفجور وعن كل ما، هؤلاء التجار إذا اتقوا الله، إذا اتقوا الله صاروا أولياء. وهكذا الصناع أصحاب الصناعات، وهكذا الزراع الفلاحين، وهكذا الرعاة الغنم ورعاة الإبل، كل من أصناف العمل المباحة إذا اتقوا الله عز وجل فيها وآمنوا وعملوا بما أمر الله هؤلاء أولياء. ثم ذكر الآية الكريمة اللي في آخر سورة المزمل، فإن الله عز وجل قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل هؤلاء التجار وآخرون يقاتلون في سبيل الله هؤلاء المجاهدون. إذن ليس هناك شعار خاص لمن وفقه الله في دينه واستقام على الدين، ليس هناك شعار خاص أو لباس خاص. وأما التسمية، تسميتهم، فكانوا قديما في زمن الصحابة يسمون بالقراء، لأنهم يقرؤون القرآن كثيرا ويعلمون ما فيه، ويسمون أيضا بالعلماء والنساك وأهل العلم ونحو ذلك. هذه التسميات لا بأس بها، هناك تسميات مبتدعة. لكن بالمناسبة أذكر أن فيها بعض الطرق الصوفية المنحرفة، عندهم أن بعض الأشخاص في نفس الطريقة يلبس لبسة معينة، ويلبس العمامة بشكل معين، وبعضهم عنده لبسة خاصة فيلبس ثوبا مرقعا له ألوان، لون أحمر وأصفر وأزرق، فالرقع ظاهرة في هذا الثوب. وليس هذا من الفقر، ولكن هذا من هذا المسلك الوخيم المبتدع، وهو أنه يظن أن هذا شيء مشروع. وهؤلاء لا شك أنهم أهل ضلال وأهل ابتداع. على كل حال، أهل الإسلام إذا استقاموا على دين الله عز وجل وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واتقوا ما حرم الله، فإنهم أولياء لله أيا كانوا وفي أي مكان عملوا. نعم.
وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء، فيدخل فيهم العلماء والنساك، ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء. واسم الصوفية
إذن يعني الاسم القديم الذي عليه السلف أهل العلم، أهل الدين، القراء، العلماء، النساك، هذه أسماء شرعية. أما الأسماء التي حدثت فيه بعد الصوفية، هذا الاسم حدث في 150 أو 160 بداياته، ثم انتشر في 200 ومن بعدها، وكان للعلماء موقف من هؤلاء وأغلاطهم قديما. لكن فيهم أناس قديما ما كانت عندهم البدع التي جاءت عند المتأخرين، ولهذا متقدموهم خير من متأخرهم. متقدموهم الذي في زمن الأئمة لم يقعوا في البدع الكبار كما وقع المتأخرون. لكن هذه الطائفة، أعني الصوفية، تنوعت وتوزعت وتقسمت، وزاد بعضهم زيادات كثيرة وضلالات عظيمة. هذه اللي أوجبت أن يبحث الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فليس لأولياء الرحمن وليس لأهل الإسلام يعني لبسة معينة كما يظن هؤلاء الصوفية، أو شكل معين، أو شعر معين، أو عمامة معينة. ما يجب أن نلزم الناس بلبس، مثلا نقول البسوا لبسة أهل البلد الفلاني، البسوا لبسة مثلا المنطقة الفلانية، لا، لكن البسوا ما أحل الله عز وجل وأباح، واتقوا ما حرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعبرة ليست بشكلك، ولكن لا يجب أن يكون الثوب الذي تلبسه موافقا لما جاء في الشريعة من الضوابط، مثلا لا يكون يلبس حريرا الرجل، ولا مسبلا في ثوبه، ولا يلبس لباس شهرة، فإن هذا محرم في الشريعة. وإن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بر، رب أشعث أغبر، ضد طمرين، يعني ثوب رث، لو أقسم على الله لا بر. وفي رواية مدفوع بالأبواب، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة أن يسقي الجيش، كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. فليست العبرة بالمظاهر، العبرة بالموافقة للشرع ظاهرا وباطنا. الآن الشيخ بدأ في موضوع الصوفية، الآن بدأ في موضوع الصوفية، سيعرف بهذه الطائفة ولماذا قيل عنهم صوفية. قال ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية. نعم اقرأ.
واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف، هذا هو الصحيح،
هذه هو القول الصحيح، والأقوال الأخرى أقوال ضعيفة. لماذا سمي الصوفية صوفية نسبة إلى الصوف؟ لأن قدماءهم كانوا يلبسونه، كانوا يلبسون الثياب من الصوف، وهذه ثياب قاسية لزهدهم، يشددون على أنفسهم، وهذا من الأغلاط، هذا من الأغلاط. النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على أمته ولم يشرع تخصيصها لبس الصوف، لكن هذا التسمية هذا سببها. نعم.
وقد قيل إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء، وقيل إلى صوفة ابن أد ابن طانجة قبيلة من العرب.
طابخة خطأ عندك.
إلى إلى صوفة ابن أد ابن طانخة.
أد ولا أد يا شيخ؟ أد ظهر. ابن أد ابن طانجة، هنا في نسخة طانجة، وهنا يقول ابن طابخة، وأظنه ابن طابخة. نعم.
إلى صوفة ابن أد ابن طابخة قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك.
بالنسك.
بالنسك
يعني التعبد. نعم.
وقيل إلى أهل الصفة، وقيل إلى الصفا، وقيل إلى الصفوة، وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى، وهذه أقوال ضعيفة، فإنه لو كان كذلك لقيل صفي أو صفائي أو صفوي أو صفي، ولم يقل صوفي.
صفي.
صفي ولم يقل صوفي، وصار أيضا اسم الفقراء.
طيب هذا يعني بيّن لك الشيخ رحمه الله أن هذه الأقوال كلها ضعيف، أن الصحيح تسميتهم صوفية لأجل لبس
الصوف.
الصوف. أيضا اسم الفقراء اسم حادث، يعني تسمية الناس الصالحين أو العباد يشتغلون بالعبادة والزهد تسميتهم بالفقراء، هذا حدث بعد الصحابة والتابعين. الآن في هذا الزمن ليس هذا الاسم مشهورا، لكن لا يزال المتصوفة يعرفون هذا المصطلح ويطلقونه على بعض أشخاصهم. نعم.
وصار أيضا اسم الفقراء يعني به أهل السلوك، وهذا عرف حادث، وقد تنازع الناس أيهما أفضل، مسمى الصوفي أو مسمى الفقير، ويتنازعون أيضا أيهما أفضل، الغني الشاكر أو
طيب
الفقير الصابر.
أما بالنسبة لاسم الفقراء فالفقراء سيأتي أن الفقراء في القرآن ذكروا في موضع، وهم الذين يستحقون الزكاة لنقص الأموال عندهم، وذكر في الفقراء المهاجرون من الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، وصفوا بهذا، مدحهم الله عز وجل. فتنازع الناس أيهم أفضل، اسم الصوفي أو اسم الفقير، مع أن كلا الاسمين حادث وليس مشروعا، ولكن يعني لو قيل إن اسم الفقير ورد في القرآن، ورد في السنة، أما الصوفي فليس هيش واردا لا في القرآن ولا في السنة، فليس له معنى صحيح الصوفي. والمعنى الذي ذكروه أن النسبة إلى لبس الصوف غير معتبر به شرعا، لأن لبس الصوف أمر خاضع لحالة الإنسان المادية ونحو ذلك. أما التنازع في الغني الشاكر أو الفقير الصابر هذا نزاع معروف، وسنعرف الراجح فيه. نعم.
وتنازعون أيضا أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبي العباس بن عطاء، وقد روي عن أحمد بن حنبل فيها روايتان، والصواب في هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى حيث قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الناس أفضل؟ قال: أتقاهم. قيل له: ليس عن هذا نسألك. فقال: يوسف نبي الله ابن يعقوب، نبي الله ابن إسحاق، نبي الله ابن إبراهيم، خليل الله. فقيل له: ليس عن هذا نسألك. فقال: عن معادن العرب تسألوني؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فدل الكتاب والسنة إن أكرم الناس أن أكرم الناس عند الله أتقاهم.
هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. إذا قيل أيهما أفضل، الغني الشاكر، غني يؤدي الزكاة ويشكر الله دائما، ولا الفقير الذي ما عنده مال ولكنه صابر أو لا، اختلف العلماء، وذكر ابن القيم هذه المسألة في عدة الصابرين، ورجح أيضا ورجح ابن تيمية وغيرهم أن الأفضل هو الأتقى، الأتقاهما لله والأفضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما يقال في العرب والعجم والأبيض والأسود ونحو ذلك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية، عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس رجلان: مؤمن تقي وفاجر شقي، فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله، وإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة.
الله أكبر. ولهذا شوف سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي جماعات من السابقين الأول المهاجرين، فاقوا قبائل من العرب. فالعبرة بالتقوى والإيمان، فمن تحقق بها كان أفضل. نعم.
ولفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال، ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه، كما تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله.
إذا الآية الأولى إنما الصدقات للفقراء، هذا الفقر من المال، والآية الثانية فقر مخلوق إلى خالق. ولعلنا نقف عند هذا الموضع، لكن نلخص ما سبق، أننا نؤكد كما ذكر الشيخ رحمه الله أن أولياء الله عز وجل ليس لهم لباس خاص أو يعني طريقة خاصة أو مسلك خاص يتميزون به عن الناس، لا، هم مسلكهم مسلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، طريقتهم وكذلك يعني حالهم حال المتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد على من يعني يظن أن المؤمن أو الولي يتميز عن الناس. طيب إذا تميزت عن الناس، هذا يأتي، إذا يأتيك الرياء، يأتيك الشيطان، إذا لبست لبسة خاصة وصار الناس يشيرون إليك بالأصابع، هذا سبب للرياء. فتعوذ بالله من الرياء، وكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكن مبتدعا. هذا ما تيسر في هذا المجلس، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا إخوان المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، ويثبتنا على الإسلام والسنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام نشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولاد